من إذاعة صوت الشعب نقدم لكم على الدرب. على الدرب في مواكب المسيرة القرآنية، هنا
محطة فكر نير
وثقافة خلاقة.
على الدرب،
برنامج حوار خاص مع الشهيد القائد.
على الدرب، فكرة وحوار.
عبد الله علي.
على الدرب، للمخرج
أمين كعيبة.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي على الدرب مع السيد حسين بدر الدين الحوثي. نناقش في هذه السلسلة معرفة الله، عظمة الله، الدرس السابع. نحن الآن في الجزء الثالث من هذا العنوان، أهلا بكم.
على الدرب،
مع الشهيد القائد.
في حلقة الأمس تطرقنا للحديث عن عظمة الله ورحمته الواسعة التي تجلت في مضاعفته لحسنات العباد، فالحسنة بعشر أمثالها، بينما كانت السيئة بسيئة واحدة، لأن الله تعالى غني عن عباده، لا تضره المعصية ولا تنفعه الطاعة. السؤال الذي يطرح نفسه، هل يقتصر الأمر على مضاعفة الحسنات وحسب، أم يتجاوزه إلى أمور أكثر شمولية قد لا نعرفها؟
هل هذا هو أكثر ما يمكن الحصول عليه وما يمكن أن يعمله بالنسبة لمضاعفة الحسنات؟ لا، يفتح مجالات واسعة ويفتح أبواب واسعة. في خلال اليوم أوقات معينة فيها الصلوات يضاع فيها الأعمال، في خلال 24 ساعة هناك وقت متأخر في ثلث الليل الآخر يضاع فيها الأعمال والحسنات أكثر، هناك داخل الأسبوع يوم واحد يضع فيه الحسنات وهو يوم الجمعة، في نفس هذا اليوم ساعة واحدة يضع فيها الأجر أكثر، في السنة هناك شهر يضع فيه الحسنات أكثر إلى 70 ضعفا، وفي نفس الشهر ليلة واحدة يضع فيها الحسنات آلاف الأضعاف، آلاف الأضعاف. وفي القدر حسب بالنسبة للزمن.
إذا كان هذا فيما يتعلق بالزمن، فماذا عن الأشياء المرتبطة بالمكان؟
تعود بالنسبة للأماكن فيفتح نفس الشيء، أماكن معينة تكون عبادة فيها أفضل. المساجد، المساجد المتعددة، هناك مساجد العبادة فيها أفضل من عبادة في مساجد أخرى، كالمسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، والمسجد الأقصى. في داخل المسجد الحرام بجوار الكعبة تبدو الحسنات أكثر، تتضاعف أكثر. في أيام معينة هي الليالي العشر، عشر الحجة، كذلك تتضاعف فيها الحسنات أكثر. تأتي إلى الأجواء، الأجواء التي نؤدي فيها العبادة، كيف أن العمل الجماعي يكون الأجر فيه مضاعف أكثر عندما تصلي جماعة، تصبح صلاتك بنحو 25 صلاة.
وهل يقتصر الأمر على الزمان والمكان فيما يرتبط بمسألة مضاعفة الأجر والثواب، أم أن جميع تعاملات الإنسان المرتبطة بالطاعات والعبادات والسلوكيات الفاضلة تخضع هي الأخرى لمعيار المفاضلة؟
فيما يتعلق بالمال يفتح مجالات لمضاعفة الأجر بشكل أكثر وأكثر، من الحسنة بعشر إلى الحسنة بسبع مئة حسنة وأكثر. مصر الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. أليس هو سبحانه وتعالى برحمته من يعمل على أن يضاعف حسناتنا؟ كيف الحسنات التي تصدر منا من أعمال بسيطة وليس بحاجة إليها، نحن محتاجون إليها، فيضاعفها لنا ليرفع درجاتنا، لأنه حتى وإن كان يريد منا أن ندخل الجنة ويريد أن ندخلها لنحظى بدرجات رفيعة فيها. فيما يتعلق بأعمالك أنت في الدنيا وأنت تجمع المال، ما الذي يمكن أن يتعامل معك من أسفك على هذا النحو؟ ليفرغ وقته ويجهد نفسه في تثمير رأس ماله، فتجمع عند أخيك أو عند والدك أو عند أمك 100,000 فيقوم هو بتثميرها ومضاعفتها، فما يأتي عليها فترة من الزمن لو أصبحت 100,000، هناك أحد يعمل هذا؟
لا يوجد أحد يفعل ذلك، بل على العكس، عندما تستودع مالك عند أقرب الناس إليه قد لا يسلم من التلف، ولن تسترجعه منه إلا بعد جدال وشجار كبير.
هل يمكن لأبيك أن يعمل هذه هو؟ توجد عنده 100,000 فيظن هو بالعمل فيها والتجارة فيها واستثمارها لتصبح بعد 4 أو 5 أو 7 ألف؟ لا، بل لن تبقى سالما، لن يبقى رأس المال سالما، والولد ما ملك لبوه إلا في العالم ما نقدر أحسن. وهكذا تجد أمك، وهكذا تجد ابنك، وهكذا تجد أخوانك، هكذا تجد أصدقائك. ليس أحد هناك مستعد ممن هو رحيم بك أن يجهد نفسه ليثمر رأس مالك هكذا، ثم بعد أن يثمر رأس مالك فيصبح 100,000، هل سيأتيك فيما بعد سيارة قيمتها 4 ملايين جائزة على أن مالك كثر إلى 100,000؟ هل هذا ممكن؟ أن الله سيعطي بعد مضاعفة الحسنات يضاعفها، وثم في الأخير يعطيه جائزة مهمة جدا جدا لا يساويها شيء في الجنة.
إذا ما عدنا إلى الحديث عن التأمل في سياق الآيات القرآنية وترابطها، خصوصا تلك الآيات التي تتحدث عن نعم الله العظيمة على عباده، بماذا يمكن أن تعود تلك التأملات على واقع إيمان الفرد؟
الإنسان يتأمل في القرآن الكريم فيما يسمع الله لعباده، لوجدت كم هو فعلا رحمن ورحيم، رحيم بعباده بشكل يجعل الإنسان يفتح وحده. هذا فيما يتعلق بتشريعه، مثلا سبب فيما يتعلق بتدبيره لشؤون خلقه، إذا ذكرنا من دعاية صغار في المخلوقات، تدبيره أيضا لشؤون خلقه من الليل والنهار والحر والبرد وإنزال المطر وأشعة الشمس، وكلها تكون بالشكل الذي لا يضبط الإنسان ولا يضبط ما يعتبر من الضروريات لبقائه حيا في هذه الدنيا والاستجامة معيشته فيها. فيأتي الليل بقدر، ويأتي النهار بقدر، وتأتي أشعة الشمس في ليلة بقدر، وينزل ليلة الماء من السماء لسبب إلى الجدرات حتى لا يجرف أموالنا وبيوتنا، وهو ملايين أطلان في السماء. هل يأتي بالسحاب فينزل دفعة واحدة على بلد واحد؟ ينهيها، لكن ينزل بشكل قطرات متفجرة، ينزل مع القطرات كثر منها الأودية التي تجرف الصحرات. وكم ذكر في القرآن الكريم بما يتعلق بتدبير شؤون خلقه برهنة لعباده على كم هو رحيم بهم.
وما الذي يجب أن يترتب على فهمنا أن الله رحيم بنا؟ هل يقتصر على ترديد عبارات الحمد والثناء والتقديس وحسب، أم أن ذلك يتطلب منا عملا وسلوكا يترجم معنى الحمد والشكر لله؟
يفهم أنه رحيم بنا، إذا فهمنا أنه رحيم بنا ماذا يعني ذلك؟ هل نقول الحمد لله فالحمد يا الله ولك الشكر يا الله، ثم نتجه في عبادة الآلهة الأخرى، ثم نتجه في طاعة الأسلام الأخرى من أسلام البشر، ثم نتجه إليهم فنخافهم ونرغبهم ونثني عليهم ونوجدهم أكثر؟ والعياذ بالله هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب الشهيد هو الرحمن الرحيم. إذن فإليه تنقطعوا به فدوا ومنه فاستحيوا واخجلوا. إذا عرفنا كم هو رحيم بنا فتترك هذه المعرفة شعورا مهما في أنفسنا، لأنك حينها كما ذكرت السيدي تستعرض أقرب المقربين إليك فيجد فيهم من يمكن أن يكون فيه معشار مما يحيطك الله به من عنايته ورحمته. خل عن مدير المدير التي أنت فيها، محافظ المحافظة التي أنت فيها، رئيس البلد الذي أنت فيه، من لا يعلم أين أنت ولا ممن أنت ولا كيف أنت، ما لا يزال على أي حال كنت، وهم من نخافهم، من نرغب إليهم، من نرغب كل توجيهات الله بعيدا عنا من أجل الخوف منهم، من نتردد في أن نقول الحق من أجل الخوف منهم.
لكنهم يمتلكون كل وسائل العنف والإرهاب التي تهدد مصالح العباد، ولهذا تخاف منهم شعوبهم.
هل هم يمتلكون ما نخاف منهم مثل ما يمتلك الله؟ لا. هل أن فضلهم علينا أعظم من فضل الله علينا؟ لا. هل أن رحمتهم بنا أعظم من رحمة الله علينا فنحن نؤثر الرغبة إليهم والالتزام بتوجيهات أكثر ما يقتضي جانب الله تعالى؟ لماذا كل ذلك؟ لأن كما قال الله ذكر الإنسان ما أكثره، ذكر لعن الإنسان ما أكثره، وفعلا كل إنسان يستحق اللعنة إذا لم يرجع ليتفهم جيدا معاني رحمة الله به، يتفهم جيدا معاني معرفته بالله، يعرف بأنه ليس هناك ما يمكن أن يدفعه إلى أن يميل إلى هذا الجانب أو هذا الجانب، لا برغبة ولا برهبة ولا بخوف ولا برجاء
ولا برجاء. ألا ترون سيد الكريم سيدي حسين أن اختلافات الفقهاء وأصحاب المذاهب حول آيات القرآن الكريم ودلالاتها قد أسهمت في إبعاد الناس عن فهم واستيعاب التعاليم التربوية القرآنية، كما هو الحال في جدالهم حول بسم الله الرحمن الرحيم الموجودة في أول كل سورة، وهل هي من القرآن أم لا؟
يقولون في أول كل سورة بسم الله الرحمن الرحيم، كما ينزل داخل السورة هذا الثناء عليه ثم يتحدث بهدايتنا وتوجيهنا في أشياء مهمة، فنأتي نحن ونقول بسم الله الرحمن الرحيم هذه ليست آية، ماذا نعمل بها؟ فنرمي بها بعيدا في أفضل عبادة من العبادات التي شرعها لنا وهي الصلاة، حيث هكذا يعمل بعض البشر المسلمين، يرتضون بسم الله الرحمن الرحيم وهي آية مهمة لها دلالتها المهمة جدا جدا، في أن كل هداية منه وكل تشريع منه وكل توجيه منه داخل هذا القرآن الكريم هو من بلد رحمته، يقوم على أساس رحمته، ويسير بنا في أجواء رحمته، وينتهي بنا إلى مستجد رحمته.
كيف نشأ الخلاف بين المسلمين حول البسملة؟ هل هي آية أم لا؟
نتنازع عن فجهة ونفسه، هل هي آية أو ليست آية؟ فلا تكون آية من أعظم الآيات وأهمها، فهذا تكررت في القرآن كله، حتى جير أنه حتى في سورة براء ابن ما حدثها عثمان على أساس أن يدمج الأمثال وبراء في سورة واحدة، واعترض عليه ابن عباس، قال كيف عمدتم إلى سورة هي من أول السور نزولا في المدينة وسورة أخرى هي من آخرها، فدمجتموهما سورة واحدة وحدثتم بسم الله الرحمن الرحيم بينهما، هكذا رؤيت
هكذا رؤيا. المضامين الدلالية والتربوية والإيمانية التي يمكن أن نستفيدها من آية البسملة.
بسم الله الرحمن الرحيم هذه الآية المهمة لمن يتأملها، ثم تأتي داخل السورة تفسير للرحمن الرحيم، تنزيل الصفات من الله الرحمن الرحيم، أمر الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وهكذا تتكرر. لو نأتي إلى هذا الطفل الإلهي الرحيم ويتأمل مظاهر رحمته فيه لكفتنا هذا لكفتنا خلي عنك عليم حكيم خبير سميع بصير جدير إلى آخر أسمائه الحسنى رحيم وحدها اسمه العظيم رحيم لو نأتي إلى نتأمل معناه ونتلمس مظاهره في حياتنا كلها ففي تشريعه لنا لوجدنا أنفسنا في حالة سيئة من الكفران بالله من الظلم لأنفسنا وصار أنفسنا كما قال الله ظلوم كفار ألم يصف الإنسان بهذا ثم الإنسان لظلوم كفار
إن الإنسان لظلوم كفار بالفعل. ما هو الهدف الأساسي من كثرة التذكير بنعم الله تعالى في القرآن الكريم؟
عندما يذكرنا بنعمه في القرآن الكريم هو كذلك ننظر إليها من منظار أنها مظهر من مظاهر رحمته بنا أيضا. قد تتكرر آيات كثيرة يذكر الله فيها بنعمته علينا، ألم تتكرر آيات كثيرة يقول فيها وما بكم من نعمة فمن الله وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فكل الأشياء كلها بالنسبة لنا نعمة منه، أليس ذلك يعني أنها مظهر من مظاهر رحمته بنا؟ أليس يعني ذلك أنه رحيم سبحانه وتعالى بنا؟
بلى رحيم بنا سبحانه وتعالى. أشكركم سيد الكريم على هذا الطرح، وإن شاء الله سنكمل الحديث في جزء رابع. حتى ذلكم الحين مستمعينا الكرام لكم التحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
على الدرب.
في مواكب المسيرة القرآنية، هنا
محطة فكر نير
وثقافة خلاقة.
على الدرب،
برنامج حوار خاص مع الشهيد القائد.
على الدرب، فكرة وحوار.
عبد الله علي.
على الدرب للمخرج
أمين كعيبة.